الرابعة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
تحية صباحية نهديها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
وفي صباح مونتي كارلو الدولية أخبار منوعة سياسية اقتصادية رياضية علمية وثقافية،
وسيكون رفيقي في هذا المشوار الصباحي جورج دعبولي. سعد صباحك.
صباح الخير جميلة أبو شنب، وأيضا يرافقنا اليوم ناجي عطية في الهندسة الإذاعية وسليم فريني في الإعداد والتنسيق.
نستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جميلة وجورج، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. الرئيس الأوكراني يؤكد استحالة التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي بعد استفتاءات ضم رفضتها الأمم المتحدة والغرب اعتبرها بدون قيمة. المفوضية الأوروبية تتحدث عن عملية تخريب استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم، والبيت الأبيض يبدي استعداده لدعم الاتحاد الأوروبي. التظاهرات التي تقودها النساء تتواصل لليلة 13 في إيران، والاعتقالات تطال ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني. والملك سلمان بن عبد العزيز ينقل صلاحياته كرئيس للوزراء لولي العهد محمد بن سلمان.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، جددت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة تأكيدها تمسكها بوحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا، بينما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مداخلته عبر الفيديو أنه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو أو مع الرئيس الروسي الحالي بعد هذه الاستفتاءات، بينما دعا السفير الصيني تشانغ جون إلى احترام سلامة أراضي كل الدول. وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الاستفتاءات زائفة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ديمتري ميدفيديف وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وجه تحذيرا نوويا جديدا يوم أمس، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الغرب لن يعترف مطلقا بالاستفتاءات، ووصفتها نظيرته الفرنسية كاترين كولونا بأنها مهزلة. كاترين كولونا وللمرة الثالثة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا قامت بزيارة للعاصمة كييف من أجل إظهار دعم فرنسا للسلطات وللشعب الأوكراني، وقالت إن التصعيد الروسي سيواجه بمزيد من العقوبات. علاء الدين بونجار.
خلال زيارتها الثالثة لكييف منذ بدء الاجتياح الروسي، حرصت وزيرة الخارجية الفرنسية أن تؤكد على التزام بلادها إلى جانب حليفتها أوكرانيا، وقالت أن التصعيد الروسي سيواجه بعقوبات جديدة. كاترين كولونا.
الرئيس الروسي دخل في مرحلة تصعيدية من خلال الدعوة للتعبئة العامة، ومن الواضح أن شعبه لا يدعمه في هذا الاتجاه، وكذلك من خلال تنظيم مهزلة الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية المحتلة، وأيضا التلويح بالسلاح النووي. أود أن أقول إن هذا لن يثنينا عن مبادئنا وأهدافنا، وإذا استمرت روسيا في هذه الاستفتاءات ستتعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي ومن فرنسا.
Il y aura des sanctions qui s'en suivront. Ce sera le cas de la part de l'Union européenne avec le plein soutien de mon pays.
زيارة مسؤولة الدبلوماسية الفرنسية جاءت استكمالا لسلسلة اللقاءات التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الجمعية الأممية، والتي قالت باريس أنها كشفت عن حجم العزلة التي تعيشها موسكو وزيادة دعم الدول لأوكرانيا. باريس أعلنت المزيد من الدعم العسكري والإنساني لكييف، وقالت إنها ترغب في تكريس مقترح رئيس وكالة الطاقة الذرية الذي دعا لإنشاء منطقة حماية قرب محطة زابوريجيا النووية.
المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرجي ماركوف اعتبر أن روسيا لم تفرض الاستفتاءات على المقاطعات الأربع، بل تمت بناء على طلب من السكان، مؤكدا أن روسيا سترد بالوسائل العسكرية على أي استهداف. لنستمع إلى إجابته على سؤال أندري ماوش.
أعتقد بأن الرسالة الأساسية لبوتين للبلدان الغربية أن روسيا ستستخدم كل قدراتها العسكرية لحماية الدولة الروسية. هناك 4 مناطق سابقة من أوكرانيا تنضم إلى روسيا لأن الناس هناك مع روسيا، وهذا أمر مهم ليس فقط لأن الشعب هناك يريد أن يكون مع روسيا، ولكن أيضا لأن كيف هي تقمعهم وتقوم بمنع اللغة الروسية وتمنعهم من تدريس أطفالهم باللغة الروسية. بجميع الأحوال روسيا سترد. سترد روسيا عسكريا.
إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها $1,000,000,000 و100,000 لأوكرانيا سيعلن عنها قريبا. شكلت خلية محققين مخصصة لأوكرانيا في فرنسا في المكتب المسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية للتحقيق في ملفات متعلقة بشبهات ارتكاب جرائم حرب في هذا البلد، وفق ما أكد رئيس المكتب الجنرال جان فيليب غيلان. اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن عمليات تسرب الغاز التي رصدت في خطي أنابيب نورد ستريم هي نتيجة فعل تخريبي، وحذرت من أن أي تعطيل متعمد لبنية تحتية للطاقة الأوروبية سيقابل بأقوى رد ممكن، فيما تحقق أوروبا فيما قالت ألمانيا والدنمارك أنها هجمات تسببت في التسرب. دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن بيع طائرات عسكرية لباكستان بعد انتقادات لاذعة من الهند التي تعتبر نفسها هدفا لطائرات F-16 التي تملكها إسلام أباد، قائلا إن الصفقة كانت لصيانة الأسطول الباكستاني الحالي. بحسب القائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الأفغاني حاجي نور الدين عزيزي لرويترز، فإن طالبان وقعت اتفاقا مؤقتا مع موسكو لتوريد البنزين والديزل والغاز والقمح لأفغانستان. إن 4:07 بتوقيت باريس، أنتم بالاستماع إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. الإيرانيون واصلوا لليلة 13 تواليا احتجاجاتهم على وفاة مهسا أميني في تحد لحملة قمع تقول جماعة حقوقية إنها أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 75 شخصا. يوم أمس وفي محافظة كردستان غربي إيران شهدت نساء تتحدى، وهي المدينة نفسها التي تتحدر منها مهسا أميني، شهدت نساء وهن ينزعن الحجاب، إضافة إلى رجل يضرب النار بلافتة للمرشد الأعلى علي خامنئي في مدينة شيراز الجنوبية في وقت تحولت فيه الشعارات للدعوة لسقوط المرشد. إيزاس كريس والتفاصيل.
أكثر من 75 قتيلا سقطوا في الحملة الأمنية التي تنفذها سلطات إيران ضد التظاهرات المناهضة للنظام والتي تزداد في كل أنحاء البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة تدعى شرطة الأخلاق، فيما تتواصل الإدانات الدولية للقمع 11 يوما من التظاهرات في حوالي 10 مدن، وإيران تكثف من اعتقالات النشطاء والصحفيين في حملتها، ووقعت اشتباكات مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع. السلطة اعتقلت 20 صحفيا حتى الآن والعديد من النشطاء والمحامين، وأوقفت ما يزيد عن 1,200 متظاهر أثناء حملة القمع الدامية. وردد المتظاهرون عبارات مناهضة للمرشد خامنئي مثل الموت للديكتاتور، ودعا حقوقيون دول العالم لاتخاذ خطوات عملية بشكل حاسم وموحد لوقف قتل وتعذيب المتظاهرين. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها، وفرنسا أدانت ما وصفته بالقمع الوحشي من قبل الأمن الإيراني الذي أوقع عشرات القتلى.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا طهران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة التظاهرات. السلطات الإيرانية اعتقلت يوم أمس ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني بتهمة التحريض على الاحتجاج. عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منصب رئيس الوزراء بدلا منه، في إطار تغيير حكومي أبقى على وزيري الخارجية والنفط في منصبيهما. وقال محللون أن هذه الخطوة تضفي الطابع الرسمي على السلطة التي يمارسها بالفعل ولي العهد الشاب، والذي كان الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات. استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ألمانيا في أنقرة للاحتجاج على تصريحات أدلى بها سياسي ألماني كبير، ووصف فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه فأر صغير. سيدعو رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 29 من الشهر الجاري، على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه. الفرص تضاءلت بشأن نجاح التصويت، وفي وقت تنتهي فيه فترة الرئيس ميشيل عون التي استمرت 6 سنوات في 31 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. من بيروت نقول نصيف.
بعد انقضاء شهر على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة إلى الجلسة الخميس المقبل وسط غموض يلفها. لا مرشحون أساسيون لها سوى بضعة أسماء أعلنت ترشحها كالسفيرة السابقة في الأردن تريسي شمعون. كذلك لم يفصح المرشحون الطبيعيون عن ترشحهم كسليمان فرنجي وجبران باسيل وسمير جعجع، ما يجعل انعقاد الجلسة بلا مرشح جدي. بحسب المواقف المعلنة لكل الكتل، فإن أحدا لن يقاطع الجلسة الأولى، ما يشير إلى اكتمال نصابها القانوني، من دون أن يعني ذلك انتخاب الرئيس الذي يحتاج إلى 1/3 الأصوات في الدورة الأولى، وهو أمر متعذر في غياب توافق على مرشح ما. لذا يصبح الاحتمال الطبيعي أن يلتئم المجلس ويجري بروفة تجريبية للانتخاب تقتصر على دورة أولى، ثم ترفع الجلسة قبل الوصول إلى الدورة الثانية لعدم وجود المرشح الذي يحظى بغالبية الأصوات. نقول نصيف بيروت مونت كارلو الدولية.
كشف تقرير برلماني فرنسي وجود مصر على رأس قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية عام 2021، بعد أن طلبت شراء 30 طائرة ترافال مقاتلة بقيمة 4 مليارات يورو ونصف، متقدمة على اليونان وكرواتيا والهند والسعودية. كما كشف التقرير أيضا عن أن فرنسا باتت في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم. تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية المرتقبة في الجزائر مطلع 22 نوفمبر المقبل، وفق ما أفادت الخارجية المغربية دون أن تعلن حتى اللحظة عمن سيمثل المغرب في هذه الدورة. عاشت مناطق عديدة في تونس على إيقاع مواجهات بين قوة الأمن ومتظاهرين رفعوا مطالب اجتماعية ونددوا بغلاء المعيشة، وذلك بعد انتحار بائع متجول في منطقة مرناق بعد مصادرة السلطات المحلية لمعدات عمله. فهل تتأجج الأوضاع في تونس من جديد ويعيد التاريخ نفسه؟ أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
ثورة؟ لا أنتظر ثورة. الثورة تكون موجهة، تكون حاملة لمشروع، مثل ثورة 2011 كانت موجهة الكل ضد واحد، وكان الفساد المستشري وفي نفس الوقت الاستبداد هو الهدف، وبالتالي سقط النظام وعوضته قوى أخرى مهما كان أدائها، لكن دفعت بها الأحداث إلى مقدمة المشهد السياسي عن طريق الديمقراطية. هذه العوامل غير متوفرة الآن، وبالتالي لا أنتظر ثورة بقدر ما أنتظر انفجار، والانفجار قد يؤدي إلى الفوضى، ولذلك خطورة بمكان. ويجب القوى التونسية على اختلافها أن تعي هذا الخطر، لأنه إذا ما وقعت فوضى يعني الكيان الاجتماعي يقع تدميره، لأن هذا الانفجار سيخرج عن كل سيطرة. فقبل أن يحدث هذا الانفجار أن تتحرك القوى التونسية بمسؤولية، وأن تتوافق حول برنامج أدنى للإنقاذ، وتسند حكومة حتى تقوم بتنفيذ هذا البرنامج. هذا هو المطروح.
كنتم بالاستماع إلى أحمد نجيب الشابي متحدثا لمنيا بالعافية. أعلنت حكومة بوركينا فاسو العثور على جثث 11 جنديا واعتبار نحو 50 مدنيا في أعداد المفقودين بعد هجوم شنه متشددون إسلاميون على قافلة تضم 150 مركبة كانت تنقل إمدادات. خلال زيارة إلى أبيجان، أكد وزير الداخلية الفرنسي أن باريس تدعم بالكامل سلطات ساحل العاج في سعيها للإفراج عن جنودها 46 المسجونين في مالي منذ مطلع تموز يوليو. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس الأوكراني يؤكد استحالة التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي بعد استفتاءات ضم رفضتها الأمم المتحدة والغرب اعتبرها بدون قيمة. فاندرلاين تتحدث عن عملية تخريب استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم، والبيت الأبيض يبدي استعداده لدعم الأوروبيين. التظاهرات التي تقودها النساء تتواصل لليلة 13 في إيران، والاعتقالات تطال ابنة رئيس أسبق.